يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن القرآن العظيم هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي أنزله على عبده ورسوله محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ففي هذه الآية من سورة الشعراء يذكر الله عز وجل المنزل، منزل القرآن وهو الله سبحانه وتعالى، ويذكر المنزل عليه وهو الرسول البشري وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويذكر الواسطة وهو الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام، ويذكر لغة التنزيل وهي اللسان العربي. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك. من المخاطب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإن القرآن العظيم هو شفاء لما في الصدور، وهو نور يستضاء به في دياجل الظلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن هذا القرآن العظيم: في سورة المائدة يقول الله سبحانه وتعالى: يهدي الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب العظيم الذي فيه كما قلنا شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات والشبهات، ويستضيء به المؤمن ويستنير به في دياجيل الظلم، في ظلمات الفتن. ومن الآيات، من آيات القرآن العظيم التي ذكرت فيها أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في هذه الآية، قال: هذه الأشياء التي وصف الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هي المقصود من رسالته وزبدتها وأصولها التي اختص بها. هذه الآية من سورة الأحزاب، يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ستة أوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يقول فيها الشيخ عبد الرحمن السعدي: هذه الأشياء هي أصول، هي المقصود من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وزبدتها وأصولها التي اختص بها. ونختصر في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى على جملة أو على وصفين من هذه الأوصاف الستة، وهي قوله سبحانه وتعالى: وداعيا إلى الله بإذنه. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه رب العالمين بأنه داعي إلى الله بإذن الله، داعي إلى الله بإذن الله. وهذان أصلان عظيمان من أصول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أصلان عظيمان من أصول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهذه الجملة وداعي إلى الله بإذنه اشتملت على المنهج الذي ينبغي أن يسلكه الداعي إلى الله تبارك وتعالى، اشتملت على أصول المنهج الذي ينبغي، أو على أصلي المنهج الذي ينبغي أن يسلكه الداعي إلى الله تبارك وتعالى. فإذا هذه الجملة من هذه الآية وداعيا إلى الله بإذنه تضمنت أصلين عظيمين متعلقين بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الأصل الأول وجوب الإخلاص في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذا الأصل الأول، وجوب الإخلاص، والإخلاص هو إفراد القصد، إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعة، وجوب الإخلاص في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وذلك في قوله وداعيا إلى الله، وداعيا إلى الله لا إلى غير الله، لا إلى نفسه وغيرها. لهذا يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره، يقول في صفحة 67 عند تفسير لهذه الآية التي نحن نصدقها، قال إن كونه وداعيا إلى الله، إن كونه وداعيا إلى الله يستلزم إخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نفسه، لا إلى نفسه وتعظيمها، كما قد يعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام. نبهنا في غير ما مجلس أن هذا الكتاب كتاب الشيخ، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، كتاب دعوي، تفسير دعوي تربوي، يعني الإنسان يقرأه ويتربى، يتربى على الأخلاق، على العقائد السليمة، كما ذكر الشيخ العثيمين في تقريره من هذا الكتاب، لتحقيق هذا الكتاب، وهناك تحقيق مطبوع طبعته وأسست رسالة طبعه للويحق، معلل الويحق، فقرره الشيخ العثيمين، قال هذا التفسير ينبغي أن لا تخلو مكتبة طالب علم منه، كتاب عظيم تربوي. ماذا يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في هذه الآية؟ قال إن كونه داعيا إلى الله في تفسير هذه الآية يستلزم إخلاص الدعوة إلى الله تعالى، هذا الذي تستلزم هذه الآية، لا إلى نفسه وتعظيمها. لا ينبغي للداعي إلى الله أن يدعو إلى نفسه وإلى تعظيم نفسه. قال كما قد يعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام، يعني في مقام الدعوة إلى الله تعالى كثير من الناس تلتبس عليه الأمور فيصير يدعو إلى نفسه وإلى تعظيم نفسه، لا يدعو إلى الله عز وجل، ولا يدعو الناس إلى الاستقامة على دين الله عز وجل، يدعو الناس إلى تعظيمه هو. فنبه الشيخ عبد الرحمن هو العالم الجهد المربي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو يعني من أبرز الشيوخ العظيمين، بل هو يعني الشيخ الذي استفاد منه استفادة عظيمة، الشيخ العلامة بن حكيم رحمه الله، حتى كان يقول عندما كنا صغارا كنا نقلده حتى في مشيته، كان متأثرا به. والشيخ ابن عثيمين سبحان الله تشعر، يعني إذا قرأت تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي تشعر بأن الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين تأثر بشيخه وتأثر بأسلوبه الدعوي التربوي رحمه الله الجميع. وهذا الأمر وهو الدعوة، التحذير من الدعوة إلى النفس وتعظيمها، نبه عليه أيضا الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم التوحيد الذي هو حق الله على العديد، نبه عليه في باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. عقد الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد مجدد دعوة التوحيد في القرن 12، عقد بابا في هذا الكتاب سماه باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر كعادته في هذا الكتاب العظيم ذكر جملة من الآيات الأحاديث. من الآيات التي ذكرها الآية التي في سورة يوسف، آية الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ماذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المسائل في مسألة الثانية قال ذكر في البعض أن هذه الآية من قوله أدعو إلى الله. قال الثانية يعني المسألة الثانية التنبيه على الإخلاص، يعني كقوله أدعو إلى الله التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لم دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فإنه يدعو إلى نفسه. إذا يحذرون من هذا الأمر الخطير المنافي للإخلاص في الدعوة إلى الله تعالى، وهو الدعوة إلى النفس وتعظيمها. فالمبتلى بهذا المرض وبهذه الآفة وبهذا المرض الخطير تجده يدعو إلى تعظيم نفسه، يدعو إلى نفسه وتعظيمها. فكم من داع يظن أنه يدعو إلى الله وهو في الحقيقة يدعو إلى نفسه. ما هو سبب هذه الدعوة إلى النفس؟ ما هو السبب؟ السبب هو داء خطير وداء دوي مهلك. ما هو؟ حب الرياسة والشرف. حب الرياسة والشرف، هذا المرض الخطير حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه الشهوة الخفية، كما جاء في الحديث الصحيح أو الحسن الذي حسنه الشيخ الألباني وهو ورواه الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم في حلية الأولياء، وهو من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نعايا العرب يا نعايا العرب يا نعايا العرب ثلاث مرات إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قال الإمام أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث صاحب السنن قال فيما رواه عنه الخطيب البغدادي في تاريخه قال الشهوة الخفية حب الرياسة. الشهوة الخفية ما هي؟ حب الرياسة، مرض خطير حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسر إذن قوله عليه الصلاة والسلام يا نعايا العرب أي هلاك العرب، معنى يا نعايا العرب أي هلاك العرب بماذا؟ بما سيذكره عليه الصلاة والسلام، هلاكهم بماذا؟ بالرياء. وهو أن يعمل الرجل العمل الصالح ليراه الناس ويمدحوه عليه، وهذا الرياء. فلهذا قال الحافظ ابن حجر بالفتح الرياء متعلق بالنظر، والسمعة متعلق بالسمع. السمعة أن يعمل الرجل عملا صالحا ليسمع به الناس ويثنوا عليه ويمدحوه، إذا هذا العمل كان لغير الله تبارك وتعالى. هذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الناصح الأمين المشفق على أمته، حذر منه، حذر من الرياء وحذر من الشهوة الخفية. ما هي الشهوة الخفية؟ قال الإمام أبو داود صاحب السنن هو هي حب الرياسة. إذا حب الرياسة هي التي تجعل الداعية يدعو إلى نفسه وتعظيمها. وما هو مبعث هذا الأمر ومصدره؟ هو أمر آخر مهلك، مرض من أمراض القلوب، وهو العجب، إعجاب المرء بنفسه. العجب أن ينظر المرء إلى نفسه بعين الكمال، ينظر إلى نفسه أعماله كلها طيبة مستقيمة وأقواله كلها حسنة، وهو يعني كما يقول الشيخ الألباني يا أرض اشتدي ما عليك أحد قدي، من أذية الشامية يا أرض اشتدي ما عليك أحد قدي، أنا نسأل الله العافية. هذا العجب هذا مرض خطير، وجعله النبي عليه الصلاة والسلام من أمور مهلكة، ثلاث مهلكات كما جاء في الحديث الذي رواه البزار والبيهقي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم من طرق يشد بعضها بعضا، لهذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه.
إعجاب المرء بنفسه. وفي حديث آخر أيضا رواه البزار والقضاعي في مسند الشهاب وحسنه الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم أعظم من ذلك. لو لم تذنبوا لخشيت عليكم أعظم من ذلك. العجب، العجب أن ينظر الإنسان إلى نفسه بعين الكمال ولا يرى في نفسه نقصا. فمثل هذا الرجل يصلح نفسه أو يسمع لنصيحة أو يعني يتأثر بموعظة، لا، هو يرى نفسه أنه من أكمل الناس وأنه ينظر إلى نفسه بعين الكمال. فمن ذا الذي يطيق أن ينصحه؟ ومن ذا الذي يطيق أن يخطئه؟ نسأل الله السلامة والعافية. أمور خطيرة هذه، الأمراض أمراض القلوب. علماؤنا وأئمتنا كما رأيتم الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد نبهوا على هذا الأمر لنحترز جميعا ونحذر. بل إن أئمتنا وعلماءنا الناصحين المشفقين الربانيين الذين يريدون لنا الخير يذكرون علامات وجود هذا المرض، هذا الوباء المعنوي، لأن الأوبئة نوعان: وباء حسي مثل الوباء الذي مر علينا، نسأل الله أن يرفعه عنا نهائيا، هذا وباء حسي. هناك أوبئة معنوية خطيرة يصاب بها الإنسان ويمرض قلبه بسببها وقد لا يشعر بها كما سيأتي، كما سيأتي في حديث سأذكره لكم إن شاء الله تعالى في هذا المجلس. هذا الأمر هو الدعوة إلى النفس وتعظيمها. ذكر علماؤنا وأئمتنا علامات إذا وجدت في الشخص فهذا دليل على أنه مصاب به. لماذا يذكرون هذه الأمور علماؤنا وأئمتنا المربون الناصحون المشفقون؟ حتى نحذر جميعا، لأن الإنسان قد يصاب به كما قلت لكم ولا يشعر، وإذا رأيناه عند غيرنا ننصح له وإلا نحذر منه، لأن مآل هذه الدعوة مآلها إلى الخراب والعياذ بالله تعالى. فلا يوفق إلا من دعا إلى الله وحده لا شريك له وأخلص في دعوته ودعا إلى الله بإذنه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا من العلامات الدالة على وجود هذا الأمر في الداعي كثرة الكلام على نفسه على وجه المباهاة والتعارض، فتجد هذا الداعي لا يكاد يخلو مجلس له من ذكر أعماله وأفعاله وذلك لغير حاجة تقتضي. نعم، يجوز الإنسان أن يتكلم على نفسه على سبيل العبرة حتى يعتذر الناس، قال كنت كذا وكذا فنبهني الله عز وجل وعرفت الحق عن طريق كذا وكذا، أو بمطالعاتي لكتب شيخ الإسلام عرفت العقيدة السليمة. هذا أمر طيب، هذا توجيه، فيه توجيه وتربية وهذا يفعله العلماء. أما أن يذكر دون حاجة تقتضيه وطوال المجالس وفي طوال الوقت يذكر يتكلم عن نفسه وأنا كذا وأنا فعلت كذا وكذا وكذا ولولا فعل كذا لما وقع كذا، فهذا يعني كما يقول ابن القيم طغى عليه أنا ونحن ولي وعندي. حذر الإمام القيم من طغيان هذه الأربعة: أنا ولي ونحن وعندي. فيقول الإمام القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، زاد المعاد، المعاد من عاد يعود عودا وعودة، بعض العاد يسميه زاد الميعاد. فرق بين المعاد من عاد يعود عودا وعودة ومعادا وميعاد، وعد يعد عدة وميعادا، ما لازمش نخلطه بالاثنين. زاد الميعاد هذا خطأ، زاد المعاد في هدي غير العباد. هذا كتاب عظيم للإمام الرباني شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية. هذا يقول الإمام القيم رحمه الله وهو من المربين، يقول: وليحذر كل الحذر من طغيان أنا ولي وعندي. فإن هذه الألفاظ الثلاثة فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون، فأنا خير منه لإبليس، أنا خير منه لمن؟ لإبليس. قال عن آدم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم قال أنا خير منه، أنا. قال ولي ملك مصر لفرعون، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فكان عاقبته أن أغرق في البحر، قال الأنهار تجري من تحتي، فبماذا عاقب الله عز وجل؟ أغرقه في البحر التي تصب فيها تلك الأنهار. قال وإنما أوتيته على علم عندي لقارون، لما قال للقوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. بماذا أجابهم؟ إنما أوتيته على علم عندي. فإذا عندي وأنا ولي. قال وأحسن ما وضعت أنا، هذا الإمام القيم رحمه الله، وأحسن ما وضعت أنا في قوم العبد، أنا العبد المذنب المخطئ المستغفر المعترف ونحوه، ولي يعني أحسن ما وضعت له لي في قوله لي الذنب ولي الجرم ولي المسكنة ولي الفقر، وعندي في قوله اغفر لي جدي وهزلي وخطعي وعندي وكل ذلك عندي. هذا جزء من حديث مرفوع رواه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري، وأوله اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي وجهلي، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعندي وكل ذلك عندي. إذا عندي تصبح في هذا المعنى. لهذا قيل في هذا انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. لهذا قيل في هذا المعنى شعر أربعة مفسدة للعبد، أنا ولي ونحن، أنا ونحن ولي وعندي، أربعة مفسدة للعبد، أنا ونحن، أنا لمن؟ لإبليس، ونحن لقوم ملكة سبأ، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، ولي لفرعون، نعم، وهذه الأنهار تجري، وأليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وعندي لقارون. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله فائدة جديدة في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، يقال جلاء وجلاء أحسن. جلاء الأفهام يقول في عن عائشة رضي الله عنها ماذا قالت لما يعني أنزل الله عز وجل آيات تبررها مما رماها به أهل الإثم من المنافقين ومن السماعين لهم. أنزل الله عز وجل 17 آية في سورة النور في بدر الأفلام، ماذا قالت؟ ولشأني في نفسي، الحديث الصحيحين، ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل علي قرآن أو ينزل في عفوا أو أن ينزل في قرآن يتلى، إنما كنت أنتظر أن يبرئني الله عز وجل برؤيا يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة شأني في نفسي كيف تنظر في نفسي؟ شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله سبحانه وتعالى قرآن في قال كنت قالت رضي الله عنه وأرضاها كنت أنتظر أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا تبرئني. ماذا قال الإمام القيم رحمه الله؟ قال وتأمل هذا التشريف والإكرام الناشئة عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسها، حيث قالت ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في الوحي يدلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبلغني الله بها. الحديث متفق عليه في حديث عائشة. قالت فهذه الصديقة الأمة وأم المؤمنين وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تعلم أنها بريئة مظلومة وأن قال فيها ظالمون لها مفترون عليها، قد بلغ أداهم إلى أبويها. ومن هو أبوها؟ الصديق، أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، أبو بكر الصديق هذا وعدوها قد بلغ أنه إلى عدوها وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ عداه إلى زوجها، من هو زوجها؟ نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. قال وهذا كان احتقارها لنفسها وتصغيرها لشأنها، فما ظنك بمن صام يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو قام ليلة أو ليلتين، إلى أن قال وينبغي للعبد أن يستعيذ بالله أن يكون عند نفسه عظيما وهو عند الله حقيرا. وينبغي للعبد أن يستعيذ بالله أن يكون عند نفسه عظيما وهو عند الله حقيرا. ومما له تعلق أيضا بهذا ما ذكره الإمام الذهبي، الإمام شمس الدين الذهبي صاحب التصانيف العظيمة في الحديث التاريخ وآلف الإسلام، ذكره في ترجمته، ترجم لنفسه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، ترجم لنفسه في موضعين فيما أعلم. الموضع الأول في معجم شيوخه، معجم المحدثين، المعجم المختص، ترجم لنفسه، وهذا يعني ذكر ترجمته في المعجم المختص بالمحدثين للصفحة 97، قال في آخرها عن نفسه وجمع تواليف يقال مفيدة والجماعة يتفضلون ويثنون عليه وهو أخبر بنفسه في العلم، يعني لا يختار بمدح الناس، قال هو أخبر بنفسه في العلم، والله المستعان ولا قوة إلا به، وإذا سلم لي إيماني فيا فوزي. هذا الإمام الذهبي يقول عن نفسه يا إذا سلم لي إيماني فيا فوزي. شوف التواضع، التواضع العلماء وكيف ينظرون إلى أنفسهم. أما الترجمة الثانية فهي أعظم، ترجمة نفسه في ذيل الضعفاء والمتروكين. ترجم الإمام الذهبي ترجم روح مين؟ أين ترجم لنفسه؟ في كتاب الضعفاء والمتروكين. ماذا قال فيه؟ في حرف الميم في صفحة 56 قال محمد بن أحمد بن عثمان الفارقي، نسبة إلى ماذا؟ الفارقي إلى مياه فارقي، وهو بلد الذي يعني ولد فيه الإمام الذهبي في حدود، وهي بلدة في حدود بين تركيا وسوريا والشام. قال محمد بن أحمد بن عثمان الفارقي سيء الحفظ، شوفوا شو يقول سيء الحفظ، ليس بالمتقن ولا بالمتقي، سامحه الله تعالى، سامحه الله تعالى. إذن الإمام الذهبي يقول عن نفسه سيء الحفظ، مع أن الحافظ السخاوي في كتابه الإعلام بالتوبيخ يقول عن شيخ الحافظ بن حجر أنه شرب زمزم بنية أن يصل إلى مرتبة الإمام الذهبي في الحفظ. الحافظ بن حجر شرب زمزم بنية ماذا؟ أن يصل إلى مرتبة الإمام الذهبي في الحفظ، وهو ماذا يقول عن نفسه؟ سيء الحفظ، ليس بالمتقن ولا بالمتقي. أرأيتم كيف ينظر العلماء إلى أنفسهم؟ وكيف ننظر نحن إلى أنفسنا؟ أسأل الله أن يهدينا جميعا. ومن فوائد التي هاتان إذا الترجمتان للحافظ الذهبي، وهذه الترجمة تصحف فيها الفارقي في طبعة الشيخ حماد الأنصاري، الطبعة التي حققها الشيخ حماد الأنصاري، تصحف الفارقي إلى الغافقي، تصحف الفارقي إلى الغافقي. واسمه الإمام الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان الفارقي، نسبة إلى مياه فارقي، وهي البلدة التي هي أصله التي ولد فيها، ثم هاجر إلى الشام والتقى هناك بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من شيوخه. وكذلك من فوائد متعلقة بهذا الأمر ما ذكره الحافظ في فتح الباري في فوائد قصة أصحاب الغار، في قصة أصحاب الغار أولئك الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة ودعا كل واحد منهم بصالح عمله، كل واحد منهم ماذا قال في ذلك الدعاء؟ اللهم إن كنت تعلم أنني عملت هذا لابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، اللهم إن كنت تعلم، علقوها بالمشيئة، لم يزكوا أعمالها، إن كنت تعلم أننا فعلنا هذا لوجه فابعد عنا ما نحبه. فإذا يقول ابن حجر إن كنت تعلم، ليس في الحديث يتعلم بالكلية لقول كل منهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فلم يعتقد أحد منهم في عملهم إخلاصا بل أحال أمره إلى الله. فإذا لم ينزموا بالإخلاص فيه مع كونه أحسن أعمالهم، هؤلاء كلهم دعا الله عز وجل بأحسن عمله، مع هذا قال الله إن كنت تعلم أن هذا العمل كان ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال إذن فإذا لم يجزموا بالإخلاص فيه مع كونه أحسن أعمالهم فغيره أولى، يعني غيره من الأعمال من باب أولى، يعني أن يحتقره. فيستفاد منه أن الذي يصلح في مثل هذا أن يعتقد الشخص تقصيره في نفسه ويسيء الظن بها. إذا ما هو الواجب؟ أن يعتقد الشخص تقصيره في نفسه ويسيء الظن بنفسه. إذا هذه العلامة الأولى من علامات كون الداعي يدعو إلى نفسه وتعظيمها، كثرة الكلام على نفسه بسبب إعجابه، بسبب العجب وإعجابه بنفسه. من ذلك إرادة كون قوله هو المقبول حقا كان أم باطلا. من علامات كون الداعي يدعو إلى نفسه وتعظيمها أنه يريد أن يكون قوله هو المقبول سواء كان حقا أو باطلا. قولي لا بد أن يقبل، من قال هذا؟ هل هو من كيسي؟ لا، هذا من كلام العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، من هذا كله من كلام علمائنا وأئمتنا. فإذا هذا يعني هذا المعجب بنفسه وهذا الذي يريد القياس قال، يقول الشيخ ابن عثيمين في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد المجلد الأول صفحة 130، قال فالذي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يقوم دين الله، الذي يدعو إلى الله لا يريد إلا أن يقوم دين الله، والذي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول حقا كان أم باطلا. هذه علامات، كل علامات يذكرها علماؤنا لنحذر جميعا من هذا المرض الخطير، الدعوة إلى النفس وإلى تعظيمها. إذا قال الذي يدعو إلى نفسه، ماذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ والذي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول حقا كان أم باطلا. قول، إذا قلت قول لابد يقبل، لا أحد يرده. ومنها من العلامات الدالة على الدعوة إلى النفس وتعظيمها طلب عيوب أقرانه وإخوانه. وتفتش عن العيوب حتى لماذا يطعن فيهم بالباطل ولينفرد بالزعامة والرياسة ويخلو له الجو من المنافسين له في ذلك. هذا من ذكره؟ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن محبة الشرف تحمل على انتقاص غيره بالهمز واللمز والفخر والخيانة. لهذا نقل ابن أبي يعلى، ابن أبي يعلى الفراء الحنبلي، نقل في كتابه طبقات الحنابلة المجلد الأول صفحة 178 عن الإمام أبي بكر الخلال وهو جامع علوم أحمد أبو بكر الخلال أنه قال بلغني أن أحمد بن حنبل، إمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة أحد أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة، قال بلغني أن أحمد بن حنبل قال قال سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري إمام أهل الكوفة أحد أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ماذا قال؟ حب الرياسة أعجب إلى الرجل من الذهب والفضة. حب الرياسة أعجب إلى الرجل من الذهب والفضة، ومن أحب الرياسة طلب عيوب الناس. سبحان الله، شوف العلم المربوط، رأيتم كيف يوجهوننا وينصحوننا ويحذروننا ممن؟ من أنفسنا ومن الشيطان، عدوان إلى الهدان. لهذا نحن نتعود ثلاث مرات في اليوم في أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي. عدوان لدودان النفس والشيطان. كان في الجزائر يقول الله ينجينا من النفس والشيطان، الله ينجينا والله يحفظنا من نفسنا من الشيطان. إذا قال يقول سفيان الثوري من أحب الرياسة طالب عيوب الناس. لماذا؟ ليبقى وحده. كل الناس عندهم عيوب، أما أنا فليس عندي عيوب، أنا أعتقد أنا كامل، ينظر إلى نفسي بعين الكمال. هذا هو العجب، العجب النظر إلى النفس بعين الكمال. ما عندي عيوب أنا أبدا، أما الآخرون أبحث عن عيوبهم وفتش عنها، وأبقى وحدي ليس عندي عيوب. لهذا قال ذلك الشاعر الحكيم: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. احذر أنت الذي تفتش عن العورات من هنا وهناك، انظر إلى نفسك فيها عورات كثيرة والناس عندهم ألسن. ومن تتبع عورة أخيه تتبعه الله إلى جو في جوف بيته، أو تتبعه الله تتبع الله عورته وفضحه في جوف بيته. الحذر يا إخوان، الحذر. ومن علامات، من العلامات كذلك علامات وجود هذا المرض، وهو الدعوة إلى النفس وتعظيمها، موالاة من وافقه على هواه ومعاداة من خالفه فيه. يعني الولاء والبراء، من وافقه على هواه فهو يوالي معه يثني عليه ويمدحه، من خالفه راح تعلم كما يقول بالعامية الطعن والهمز والغمز، ويسلط عليه زبانية الزبانية بعض يعني السفهاء، نسأل الله العافية. مش الزبانية التي ذكر الله عز وجل، يقال يعني زبانية الإنترنت، بعضهم يسميهم الزبانية، ليس عندهم إلا الطعن والهمز والغمز واللمس، لا تقوى ولا ورع ولا مراقبة إلا عز وجل، ويكتب باسم المستعار، لا تجد منه ولا عنده خوف من الله ولا عنده شجاعة ليذكر اسمه، لأنه يعلم إذا ذكر اسمه يعرفه الناس، وهؤلاء تجده من أخس الناس، ولكن يكتب باسم مستعار ويتعب ولا يخاف الله تعالى، ولا يخاف الله تعالى. يعني من قال هذا الكلام؟ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني من علامات الدعوة إلى النفس وتعظيمها ومن علامات الرياسة موالاة من وافقه على هواه ومعاداة من خالفه فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة عظيمة لو الإنسان يحفظها ويتأمل فيها، يقول في مجموع الفتاوى المجلد 14 صفحة 24، يقول: ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون. ما هو الأمر الموجود في فرعون؟ حب الرياسة والعلو. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، حتى وصل به الأمر إلى أن يدعي الربوبية، ادعى الربوبية فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قال: ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون، إلا أنه قدر فأظهر. يعني فرعون قدر، كان ملكا ملك مصر عنده قوة فأظهر، وغيره عجز فأظهر، غيره في هذا المرض ولكن عجز عن إظهاره فأظهره، يعني أخفاه. قال: وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس رأى الواحد يريد نفسه أن تطاع وتعلو بحسب الإمكان. كل إنسان يحب العلو، ولكن العلماء الصالحون يجاهدون أنفسهم، يجاهدونها من هذه الآفة، يجاهدوا نفسه. وقد قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال: والنفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب إمكانها، فتجده يوالي من يوافقه على هواه ويعادي من يخالفه في هواه. إذن الولاء والبراء مبني على ماذا؟ هل هو على الطاعة؟ إذا رأيت الرجل على الاستقامة، على السنة وعلى طاعة وعلى خير، هذا توالي وتحبه في الله. وإذا رأيته على غير هذا ولو مدحك ولو قال فيك ما شاء يعني يمدحك ويثني عليك ويتملقك، ولكن هذا الرجل لا يصلح. هذا هو الحقيقة، هذا هو الواقع. أما إذا كان إذا وافقك على هواه تمدحه وتثني عليه، إذا وإذا لم يوافقك على هواه ولو كان هو على حق فإنك تعاديه. ومنها أيضا أن ترضيه الكلمة أو ترضيه الكلمة أو أن ترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة التي تقال فيه. من علامات الدعوة إلى النفس حب الرياسة أن الإنسان هذا الصدق إذا قيلت فيه كلمة تخدش فيه فإنه يغضب لا يقوم لغضبه أحد، يقوم ولا يقوم، ويغضب ويثير الدنيا ويثير الدنيا ولا يعني ويقيم الدنيا ولا يقعدها. وإذا قيلت كلمة مدح في حقه فإنه يفرح ويرضى عن ذلك المادح ويجد في نفسه يعني شراحة. إذن فيوالي من يثني عليه ولو بالباطل، ويعادي من يذمه ولو بالحق. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض الكلام عن القلب الذي لم يخلص لله تعالى. شيخ الإسلام يذكر علامات القلب الذي لم يخلص لله عز وجل، والإشكال أن يدعو قلنا يعني في قوله سبحانه وتعالى وداعيا إلى الله، فيه الأمر بماذا؟ بإخلاص الدين لله عز وجل. فإذا يذكر القلب، يقول شيخ الإسلام يتكلم ويذكر يعني علامات القلب الذي لم يخلص لله تعالى. قال وتارة يجتنبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل، ويعادي من يذمه ولو بالحق. إذن كلمة تقول في الثناء يفرح، إذا قلت كلمة في حقه تغضبه ولا يقوم ولا يقوم ولا ينطفئ غضبه أبدا. لماذا؟ لأنه قيل فيه كلمة يعني ولو كان في حقه. فإذا هذه كلها علامات، هذه علامات لم ذكرها المكنة وعلماؤنا. لماذا؟ لنحذر، لأننا قد نصاب بهذا المرض ولا نشعر به، قد نكون مصابين بهذا المرض ولا ندري. فإذا الإنسان لابد أن يفتش في قلبه ويعرف هذه العلامات. لماذا؟ ليجتنب هذا الأمر ويستعين بالله. إذا وجد هذا الأمر في نفسه يستعين بالله على التخلص منه، ويدعو الله تعالى أن يخلصه منه لأنه مرض خطير. وهذا المرض إذن هذا حب السعادة والرياسة والتصدر والدعوة إلى النفس. هذا المرض قد يكون إذن قد هذا المرض قد يكون مصابا به وهو غافل عنه ولا يشعر به. ما الذي يدل على هذا؟ يدل على هذا الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما ذئبان ضاريان جائعان باتا في زريبة غنم أغفلها أهلها. ما ذئبان جائعان باتا في زريبة غنم أغفلها أهلها يفترسان ويأكلان بأسرع فيها فسادا من حب المال والشرف في دين المرء المسلم. إذا حب المال والشرف قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وقد روي بألفاظ متعددة وروي عن خمس من الصحابة، روي رواية أبي هريرة والجهاد ورواية كعب المال بن صالح عند الترمذي والنسائي وأحمد، ورواية ابن عمر عند البزار وأبي نعيم، ورواية ابن عباس عند الطبراني في الكبير والأوسط وأبي نعيم في الحلية، ورواية عاصم بن عدي الأنصاري عند الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم والبيهقي في الشعب. هذه كلها روايات في هذا الحديث العظيم الذي يحذرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذين المرضين المتضررين: حب المال وحب الرياسة. مالكان جائعان ضاريان دخل زريبة غنم يأكلان ويفترسان بأفسد لها من حرص المرء على المال أو من حب في رواية حب المرء للمال والشرف على دينه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مثل حب المال حب الرياسة بذئبين جائعين يدخلان في زريبة غنم ليلة أغفلها أهلها. لهذا إشارة إلى أن العبد قد يغفل عن هذه المرضين حب المال وحب الرياسة. ويعني نشوف تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يقل أسدان، الأسد مفترس إذا دخل الأسد زريبة غنم يأكل، ولكن الأسد قالوا يأكل شاة واحدة يشبع ويذهب، أما الذئاب إذا دخل يأكل بعضها يأكله، يأكل شاة واحدة والآخر يقتله، يقتلهم جميعا، يعني لا يخرج حتى يقتل جميع القاطع في تلك الزريبة. فإذا الذئاب تفسد أكثر من الأسود إذا دخل. وقد جاء في بعض الروايات ذئب في أولها وذئب في آخرها، هذا يفترس منه وهذا يفترس منه، يعني نصف ساعة يقتلون جميع الزريبة كلها تنتهي ويدخلون ليلا. هذه كلها إشارات نبوية إلى أن هذه الأمور من الأمراض الخفية التي لا يشعر بها الإنسان، وقد يكون مصابا بها وهو في غفلة، لا سيما إذا لم يهتم ولم يشتغل بقراءة الكتب كتب شيخي الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، وقراءة هذه النصوص، وقراءة كتب الحافظ ابن رجب، وابن الحافظ ابن رجب شرح على هذا الحديث، شرح حديث من جمعه وهو مطبوع متداول، وهذا الحديث أيضا تكلم عنه وتطرق إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في عدة مواضع منه. إذا هذا الأصل الأول من قوله سبحانه وتعالى وداعيا إلى الله بإذنه، فالأصل الأول وهو وجوب إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، توحيد الإخلاص. الثاني وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة دعوته. إذا هذان توجيهان إذ تعالى جابت هذه الآية العظيمة وداعيا إلى الله بإذنه، وهي من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه بإذنه؟ والإذن هنا هو الإذن الشرعي الديني، لأن الإذن في كتاب الله عز وجل نوعان، إذن قولي قدري وهو ما قدره الله عز وجل وأذن به في كونه، وإذن شرعي ديني وهو يتضمن ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فإذا بإذنه المستدل الشرعي الديني وهو ما أمر الله عز وجل به وما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قوله بإذنه أي بما شرعه الله تبارك وتعالى من الدين القيم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم داعي إلى الله وحده لا شريك له، وبإذن الله أي بما شرعه الله عز وجل له من الدين القيم. فإذا يتقرر من قوله سبحانه وتعالى وداعيا إلى الله بإذنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم داع إلى الله تعالى بإذن الله، لا من تلقاء نفسه بل بما أنزله الله عليه من العلم والهدى والكتاب المبين. وعليه فإن لفظة بإذنه وداعيا إلى الله بإذنه، لفظة بإذنه تضمنت توجيها للداعي أن يحقق توحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في دعوته، وذلك من جهتين، من جهة وسائل دعوته ومقاصدها. من جهة وسائل الدعوة، فإن لفظة بإذنه تتضمن أنه يتعين على الداعي إلى الله تعالى أن يراعي في وسائل دعوته أن تكون مأذونا بها من الشارع بإذنه، أي ما أذن به الله عز وجل، أي أذن به الشارع، أذن جاء في الداعي يعني في الكتاب والسنة، سواء يعني كان يعني هذا الإذن كان إذن تنصيص، يعني كان منصوصا عليها في الكتاب والسنة مثل خطب الجمعة، هذه جاء يعني الدعوة إلى الله تعالى عن طريق الخطب وعن طريق الدروس، هذه جاء منصوصا عليه في كتاب السنة، أو ما جاء يعني أو تكون مندرجة تحت أصل عام، هذه الوسائل تكون مندرجة تحت عصر عام كالمباح، مثل يعني المقالات التي يكتبها الإنسان في الجرائد النافعة، في المجلات النافعة، مش الجرائد الساقطة أو المجلات الساقطة، المجلات المستقيمة التي على الجادة، هذه يكتب فيها الإنسان مقالة أو يعني درس في الإذاعة، يلقي درسا في الإذاعة وتكون الإذاعة نظيفة طيبة، لا بأس، هذه من الوسائل التي وسائل الدعوة إلى الله تعالى التي هي مأذون بها من الشارع وتندرج تحت أصل عام وهو الإباحة. أما من جهة الوسائل فإنه أو عفوا من جهة المقاصد فينبغي، يعني المقصود من الدعوة ينبغي على الداعي الله تعالى أن يحرص على دعوة الناس إلى اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، يحرص على دعوة الناس إلى أن يتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتدوا به في أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. وهذه الحكمة، لأن الحكمة هي إصابة الحق قولا وفعلا، والحكمة التي علمها الله عز وجل الأنبياء وأتاها أنبياءه عليه الصلاة والسلام هي قول الحق وفعل الصواب. لهذا فسر الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب المتبوع، فسر قوله عفوا فسر الحكمة بالسنة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال الإمام الشافعي الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة إما فعلية أو قولية أو تقريرية، فالسنة هي قول الحق وفعل الصواب، النبي صلى الله عليه وسلم أقواله حق وفعله صواب، لهذا فسر الإمام الشافعي بالحكمة. فالحكمة هي فعل، هي العلم النافع والقول والعمل الصالح، هذه الحكمة. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قال الله عز وجل عن داود وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وقال عن عيسى عليه الصلاة والسلام من عندي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فالحكمة التي آتاها الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام هي قول الحق وفعل الصواب، إصابة الحق قولا وفعلا. فإذا من جهة المصائب والمقاصد ينبغي على الداعي الله تعالى أن يحرص على اتباع على الدعوة، دعوة الناس إلى اتباع ما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وباطنا عفوا، ولا يتم ذلك إلا بنشر ما صح من سنته الشريفة عليه الصلاة والسلام، ينشر السنة ويدعو إليها ويركز على تعليم الناس السنة فيكون من دعاة السنة، وكذلك يحرص على يعني دعوة الناس إلى العمل بالسنة والتحكم إليها وترك أقوال الناس وعدم التعصب لأقوالهم، وذلك في المسائل العلمية الخبرية والمسائل العملية الإرادية، يعني في الفقه في الاعتقاد والفقه والسلوك، يحرص الداعي إلى الحق وإلى الله عز وجل أن يتبع الناس السنة في اعتقاداتهم وفي سلوكهم في يعني في أقوالهم وأفعالهم، وكذلك في الاعتقاد وفي الفقه وفي السلوك. وفي هذا رد على المقلدة ومتعصبة المذاهب الذين يجعلون قول متبوعهم هو الحجة والعصابة، يجعلون قول متبوعهم هو الحجة والعصابة، حتى قال قائلهم يقول الحسكة في الدار المختار فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة، تعصب، فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة، التعصب. والإمام أبو حنيفة بريء من هذا، يقول قولي صواب، قولي خطأ، أو عفوا قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، بين الإنسان الأمور فيها خطأ وصواب، الأمور الاجتهادية هي الفروعية، خطأ وصواب، قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. ولكن بعض المقلدة من ينتسب إلى هؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى يتعصبون لهم تعصبا مقيتا حتى قال قائلهم: فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. وقد بيّن الإمام القيم رحمه الله تعالى حقيقة التجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يحاكم إلى غيره، ولا يرضى بحكم غيره، ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره عليه الصلاة والسلام على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة أعرض عن أمره وخبره وفضله إليهم، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال: نؤوله ونحمله، فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق ما خل الشرك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. ويستلزم أيضا من الداعي هذا الأمر، ماذا يستلزم؟ يستلزم أن يهتف في دعوته بالنهي عما يضاد هذين الأصلين، الأصل الأول وهو الإخلاص، ما هو ضده؟ الشرك والرياء والدعوة إلى النفس، هذه أن يحاربها الداعي والتعالى الصادق، وكذلك يحارب ما يضاد الأصل الثاني وهو ارتكاب البدع والأهواء، فيدعو إلى التوحيد ويحذر من ضده وهو الشرك، ويدعو إلى السنة ويحذر من ضده وهو البدع. وهذه هي دعوة أتباع الأنبياء من الأئمة الربانيين والعلماء الصالحين والأئمة المجددين. من الفوائد العوالي والفرائد الغوالي التي أتحفنا بها شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع فتاواه مجلد 15 صفحة 61 و100، أن الله تعالى ذم صنفين من الناس خالفوا هذا الأصل، يعني خالفوا الإذن الشرعي الديني، وداعي إلى الله بإذنه، والإذن هنا هو الإذن الشرعي الديني وهو ما شرعه الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام. إذن الإذن هنا يتضمن المحبة والرضا، محبة الله عز وجل لهذا الإذن ورضاه يعني لما شرعه من الدين. الصنف الأول صنف ابتدعوا في دين الله عز وجل وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، وهم مذكورون في قوله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لاحظوا، ونبينا عليه الصلاة والسلام داعي إلى الله بإذن الله، وهؤلاء المخالفون للنبي صلى الله عليه وسلم من المشركين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، ابتدعوا من الدين ما لم يأذن به الله عز وجل. لهذا يقول الإمام الطبري ابن جرير الطبري عند تفسير لهذه الآية: أم لهم شركاء، أم لهؤلاء المشركين بالله شركاء في شركهم وضلالتهم، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يقول: ابتدعوا لهم من الدين ما لم يبح الله له ابتداعا. إذن هؤلاء أهل البدع الذين ابتدعوا من الدين ما لم يأذن به الله، هؤلاء خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني صنف حرموا ما أحل الله بغير إذن من الله، افتروا على الله عز وجل الكذب، وحرموا ما لم يأذن ما أحله الله عز وجل بغير إذن من الله سبحانه وتعالى، وهم المذكورون في قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فإذن هؤلاء حرموا ما أحل الله بغير إذن من الله، لهذا ذمهم الله عز وجل وبكتهم. قل أرأيتم ما أنزل الله من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فإذا هذا افتروا على الله. من أجل هذا استنبط العلماء كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة عظيمة تجمع هذين الأمرين. الأصل في العبادات، قالوا الأصل في العبادات الحظر إلا للنص، الأصل في العبادات المنع، يعني لا تعبد أي عبادة، لا تتعبد الله عز وجل بأي عبادة إلا إذا كان عليها دليل. إذا قال الأصل في العبادات التوقيف، العبادات توقيفية، والأصل في العادات العفو، يعني في العبادات الأصل لا تفعل حتى يأتي الدليل، والأصل في العادات افعل حتى يأتي الدليل، لا تقول هذا الشيء حرام ولا تمنعه إلا إذا جاء الدليل لذلك. الأمور العادية، لأن الله عز وجل سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فإذا الأصل في العبادات التوقيف، هذه قاعدة كاملة للشيخ ابن تيمية، وهي من قواعد الإمام التي ذكرها الإمام أحمد. الأصل في العبادات التوقيف، والأصل في العادات العفو. إذا الأصل في العبادات المنع إلا لدليل، والأصل في العادات الإباحة إلا لدليل. إذا هذه القاعدة، هذه قاعدة عظيمة، اجعلها نصب عينيك. الأصل في العبادات التوقيف، والأصل في العادات العفو. فتبين من هذا كله أن قوله سبحانه وتعالى وداعيا إلى الله بإذنه يتضمن توحيدين. التوحيد الأول توحيد الإخلاص، أن لا نعبد إلا الله، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وش معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله معبود، لا معبود حق إلا الله. وماذا تتضمن هذه الشهادة؟ أن لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا توحيد الإخلاص. الأصل الثاني متضمن في بإذنه توحيد متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو المتضمن في قوله في شهادة محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، معناها لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، لا بأهوائنا ولا نعبده بالبدع. وهذا التوحيدان هما اللذان ذكرهما الإمام القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وتبعه عليهما العلامة ابن أبي العز في شرح الطحاوية، فقال رحمه الله تعالى هذه الجملة ذكرها الشيخ الإمام القيم وتبعه ابن أبي العز، وكثيرا ما يذكرها الشيخ عبد المحسن العباد دائما يكررها، وكثير من الطلبة الذين يحضرون عنده حفظوها من عنده. قال يقول: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما. توحيد المرسل، من هو المرسل؟ الله تعالى. توحيد المرسل، توحيد المرسل وتوحيد الرسول بالمتابعة، توحيد المرسل توحيد الإخلاص، وتوحيد الرسول بالمتابعة، توحيد الإخلاص وتوحيد المتابعة، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما. توحيد المرسل توحيد الله عز وجل، إخلاص له، إخلاص الدين له، وتوحيد الرسول بالمتابعة، توحيد الإخلاص وتوحيد المتابعة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بأهوائنا ولا بالبدع، بل نعبده بما شرع على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو منهج السلف، توحيد الإخلاص توحيد المتابعة. نسأل الله أن يثبتنا جميعا على السنة والسبيل إلى الممات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال: ما صحة ما يذكر ما يذكره بعض العوام تحذيرا لشارب الخمر عافاكم الله، يعني أنه لا يقبل صيام من شرب الخمر من يوم إلى 40 يوما قبل رمضان؟ هذا لا أذكر له دليلا، ولكن ورد أن شارب الخمر لا تقبل صلاته 40 صباحا، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السنة الصحيحة من المهم الباكرة، فلو وجد في الصحيحة أو في في صحيح الترمذي. هذا السؤال من هذا الإمام يكون الجواب عنه خاصا. سلمه الله منكم. قال هل وضع شاشة تحتوي على صفحات دعوية مرئية فقد تدخل في المقال والمطاعم؟ ماذا أقول لك يا أخي بارك الله؟ هذا الأمر نرجع فيه إلى أهل العلم، لأنه هذا الأمر يعني مما يشتري فيه المقال فينظر، ثم هذا يختلف من بلد إلى بلد. لكن يدخل المقهى وأنت تضع له صفحة دعوية وهو ممكن يشتغل به ويشرب الدخان، هذا ما ينفع. قال من صحوي المشهور حجر شرب ماء زمزم حتى يصير أنه كبت الإمام الذهبي، هذا في دليل شرب ماء زمزم، فهل هذا من باب التبرك أم لا؟ هذا من باب ماء زمزم لما شرب، وكثير من العلماء فعلوا هذا. ابن خزيمة سأل الله تعالى عندما شرب زمزم، إمام ابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله تعالى، يجعل في كتبه القبول، فعلا استجاب الله عز وجل له، كتاب التوحيد، كتاب يعني صحيح ابن خزيمة، جعل مقابل الحاكم الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صحيح الصدر شرب زمزم أيضا ليكون بنية حسن التصنيف، فعلا كتبه يعني رائقة ومصنفة بشكل يعني جميل جذاب، كتاب المستدرك والمدخل إلى عمل الحديث وغيرها من الكتب، وكاتب نيسابور هذا المفقود، كتاب عظيم تاريخ نيسابور، قد قيل إنه يعني موجود في إيران مكتوب باللغة الفارسية، والله تعالى أعلم. سؤال سائل يعني سألتم الله النجائي الجزائر الشيخ محمد بو حمزة المخوزة رحمه الله، هذا مغربي مدير مكتب تطوان ومهتم يعني بالمخطوطات، وحتى الشيخ الألباني يذكره كان يعطي بعض المخطوطات ويذكره في مكتب المطابقة، سألته عن هذا التاريخ نيسابور قال هو مفقود، قال غير موجود. الشاهد يعني العلماء كانوا يشربون زمزم ماء زمزم يعني ويسألون مع زمزم عند شربهم يعني كان قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، فالحافظ بن حجر شرب زمزم بنية أن يصل في مرتبة الحفظ إلى مرتبة في الحفظ إلى مرتبة الإمام الذهبي. الله تعالى لعل تكفي هذا القدر.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. لمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.